من مقدمة البودكاست تعرفوا أني ما أقابل إلا ناس عملت شيء أو راح تفيدنا، ناس ملهمة وعملية، ناس تعلمنا من أرض الواقع تساعدنا ناخذ قرار أو ندرس زيادة، ناس تركت شغلها عشان تفيدنا مشكورة. بحكم أني من نفس المدرسة الفكرية والعملية اللي عبارة عن وظيفة فخبرة وبعدها بزنس، حبيت أجيب لكم مثال من يومنا هذا لفت انتباهي وقعدت كذا من بعيد أراقب. أعجبت بهذا الشخص، ضيف اليوم شاب بنى نفسه بنفسه، من موظف بظروفه لصاحب فرانشايز اليوم يشتغل عليه ليل نهار عشان ينجح، لأنه حتى الفرانشايز يحتاج شغل. اليوم راح أعتبر نفسي مستمع عنده سؤال وسؤال وألف سؤال واستفسار حول أمور زي الوظيفة، ترك الوظيفة، البحث عن مشروع، اختيار واختبار أفكار، حجم العمل، المسؤولية، الفلوس المطلوبة، الطلبات، المفاجآت، التنازلات، التضحيات، وكل شيء تقريبا. لا راح أهتم بوقت محدد للمقابلة، وزي ما تجي تجي، أهم شيء أستمتع وأخذكم في رحلة في حياة شخصية ملهمة تجارية ريادية. والآن مع مقابلتي مع الأستاذ الأخ أحمد نقادي، صاحب فرانشايز أحد البراندات المحلية في السعودية. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. يا أهلا وسهلا بأخوي أحمد، كيف حالك؟
أهلا فيك. أهلا فيك أستاذ ممدوح، أهلا وسهلا.
هلا وسهلا. طبعا أنا مؤمن بالمقولة اللي تقول اللي ما يعرفك يجهلك، وممكن أسألك السؤال التقليدي اللي هو عرفنا عن نفسك، بس أحس إحنا في 22 وكذا وقديم شوية، عشان كذا أبغى ألعب معاك لعبة، إيش رأيك؟ موافق؟
يلا بينا.
موافق. طيب. هنلعب لعبة سين جيم سريعة عشان ندخل في صلب الموضوع بعدها، وما أزعجك بأسئلتي، تمام؟
تفضل تفضل.
طيب الاسم؟
الاسم أحمد إبراهيم نقادي.
أحمد نقادي، يا أهلا وسهلا. طيب الجيل حقك إكس ولا واي ولا زي؟ طبعا عشريني، ثلاثيني ولا أربعيني؟
أنا أربعيني الحمد لله.
ممتاز. أجل أنت جيل إكس، أوكي. هل أحمد أنت عائلتك تجارية في الأساس؟
ايوه الحمد لله، يعني انا جدي تاجر وابويا كان شبه تاجر يعني برضو.
ايش كان نشاط جدك؟
جدي كان ما نشاطه في البدايه كان عباره عن السفن اللي بتنقل الحجاج، وبعدها نزل لجده وعمل شركه تخليص جمركي واستمر في النشاط هذا.
ما شاء الله تبارك الله. والوالد كذلك يعني ولا في مجال مختلف؟
الوالد كان يجمع بين الوظيفه، كان يجمع بين في الخطوط السعودية، وكان يجمع بين التجارة. عنده تجارة في مصر عبارة عن يعني مصانع صغيرة، خطوط إنتاج لمواد بلاستيكية وحديد وسكريم، يعني متنوعة يعني.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب لو سألتك عن دراستك في الابتدائي والمتوسطة وكذا والثانوية، فين كانت؟
والله درست في البداية في مصر، وبعدين كملت هنا في السعودية المتوسطة والثانوية والجامعة الحمد لله.
الجامعة تخصص محدد يعني إيش كنت دارس في الجامعة؟
كنت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم علم نفس.
ما شاء الله تبارك الله، الواحد يبغى له. طب إيش رأيك أنت اللي تدير الحوار الآن؟
ليه بس؟
علم نفسي
ما مارست الصراحة، ما مارست إني أكون أخصائي نفسي أو حاجة، ما مارست يعني، ما كملت.
أوكي، بس عندك يعني معلومات حلوة يعني. طيب، هل أنت بصفة كذا عامة إنسان اجتماعي ولا تحب تشتغل لوحدك؟
سؤال مختلف يعني. اجتماعي أيوة، أنا اجتماعي، بس في الشغل أحب أشتغل لوحدي.
أوكي حلو، عجبتني إنك أنت فهمتني. طيب، لك في الكتب والقراءة وإلى آخره؟
والله أقرأ دائما روايات، فما لي في الكتب التخصصية النفسية ولا اللي هي يعني تعمل لك إرشاد في العمل في الصحة النفسية، لا، كل قراءاتي روايات.
أوكي حلو.
فقرأت في الأدب الإنجليزي والأدب الروسي والأدب العربي طبعا عموما.
ما شاء الله تبارك الله. طب تتفرج على إيش غالبا يعني؟ الأشياء اللي يعني مثلا قلت لك يلا اليوم أهو قدامك نتفليكس ولا أفلام ولا سينما، إيش تحب تروح تتفرج؟
أحب الفيلم سيفن براين، سيفن براين براي برايفت براين أو حاجة زي كده، سيفن براين،
أيوه
هذا
عرفته.
الأفلام الحروب، أنت طبعا المرة سمعت تتكلم عنها.
أيوه
مرة أحب الفيلم ده لأن أنا حاسس لما عملوا الإنزال في أول الفيلم حسيت إن أنا موجود معاهم، وكانت كمية المشاعر والتفصيلات في المشاهد كانت مرة جميلة، وما تكون أنت تجذبني يعني عموما يعني.
حلو حلو، الأفلام اتفقنا أنا وأنت يعني ذوقنا واحد. طيب،
أيوة.
أصدقائك دائرة مغلقة ولا تتغير مع السنين؟
أصدقائي طبعا يتغيروا طول الوقت، في أصدقاء ثابتين أكيد يعني، بس عددهم مرة قليل. خلاصة تجربتي في العمل كانت 25 سنة، ممكن طلعت باثنين. خلاصة تجربتي الحياتية كلها ممكن طلعت برضو باثنين، يعني كانوا مرة محدودين، لكن علاقات الحمد لله كثيرة.
ما شاء الله. طيب، إيش في شيء في شخصيتك ميزة تعجبك أنت؟
أنا يعني يعجبني في شخصيتي أنا إني أقدر أتجاهل وأقدر أتغافل وبنظر للأمام دائما الحمد لله.
هذه ميزة تبيع؟ طيب ممكن تبيع الميزة هذه، أنا ممكن أشتريها منك.
بعض هذه خلاصة سنين يعني، لازم تمر بالتجارب عشان تقدر توصل للنتيجة دي أو القناعة هذه زي ما تقول.
الله يوفق. نوعية المحتوى، مع أنه الكلمة أنا صارت تزعجني، لكن نوعية المحتوى اللي تستهلك وأنت يا أحمد إيش غالبا يعني أكثر شيء؟ وهذا أجمل شيء في العصر اللي إحنا فيه، أنت بتختار المحتوى اللي تبغاه في الوقت اللي تبغاه. تاز، طيب متى أول مرة سمعت عن بودكاست نتكلم بزنس، لو سمعت عنه قبل كذا؟
يعني ممكن قبل سنة.
والله كويس، قبل سنة، والله ممتاز.
أيوه، وسمعت كم حلقة كده وكانت كده يعني جذابة، وطرح فيها كده ممتع ما فيها ملل، فقررت إني أسمع تاني وثالث ورابع، والحمد لله ما ندمت يعني، كانت مرة جميلة الصراحة. الله يوفقك.
وبدأت تسمع بودكاست ثاني وكذا ولا آخره؟
أيوه أيوه، هو دخل على فكرة، هو اللي دخلني عالم البودكاست يعني، صرت بعدها شفت أشياء تانية.
أفضل أكل يعجبك؟ خلاص قربنا نخلص الأسئلة الشخصية للمستمعين، دحين مقهورين مني إني جالس أسألك أسئلة شخصية، مع إنه ما يدروا إنه هذا شيء جزء يعني لا يتجزأ من حياة التاجر. أوكي، فأفضل أكل يعجبك؟
أنا أحب الإيطالي مرة بجنون، وأحب المندي.
شفت يعني ايه جاب لي جاب، ماني فاهم.
طيب، احبه من الاثنين.
طيب، بلد تحب تسافره دائما؟ جاتك فرصه سفر بكره، فين تروح؟
انا احب اروح فرنسا، ومن هوايات فرنسا دائما اروح فرنسا، فاي فرصه اقدر اسافر اروح فرنسا.
ما شاء الله عليك. طيب، خذ هذا السؤال يعني، هذا دقه جامده لك. أرخص تذكرة اشتريتها لأمريكا ومتى؟
أتحفظ على السؤال ده.
لو سمحت
أرخص تذكرة اشتريتها ب 300 ريال.
لفين؟
لأمريكا، بس بحكم أني أنا كنت موظف في الخطوط السعودية، فعندي يعني بنفت أني أخذ تذاكر مجانية أو مخفضة.
طيب، سامعين يا جماعة الخير، من السعودية لأمريكا $80، ماشي. أنا حتركهم هم يتفاهموا معاك بعدين، لأن أنا قيدني طفشتك. طيب، الأغاني اللي تعجبك غربية ولا عربية؟ على السريع خلاص قربنا نخلص.
عربية عربية
عربية, عربية. طيب، فيلم يعجبك قلت لي Saving Private Ryan. طيب، موقع اجتماعي معجب فيه اليوم وليش؟
أنا معجب الآن بالتيك توك، مع اني ماني معجب فيه لانه سريع وبتقضي وقت فيه يعني، مثلا اذا كنت محتاج تضحك تتفرج اشياء متنوعه بسرعه يعني، مجرد انك تعمل سويب فأنت بتشوف شيء تاني، وهذا شيء جميل يعني.
مقولة ولا حكمة في راسك كده تعجبك دائما تكررها أو شيء، هل في شيء في بالك الآن؟
دائما يقول لا تستغرب يعني، أو إذا أنت زرعت شوك وما جنيت ورد. فالفكرة يعني هي معكوسة إنه أنت لازم تزرع ورد عشان تلاقي ورد، فما أدري، أنت لازم تتعب عشان تلاقي، أنت لازم تعمل عشان تعرف النتيجة، أو لازم تخوض عشان تعرف أنت صح ولا لا. وأحيانا مجلس التنظير هذا هو مشكلة العصر الآن، يعني كلهم يتكلموا بس ما بيعملوا.
التنظير، أوكي، حلو حلو، كلام جميل، حقيقي. طيب في شيء نسيته أنا في الشخصية كده، ولا نخش خلاص على الشغل وكده؟ خلاص
لا نخش على الشغل، يلا بينا.
طيب هل الجواب قد عندي يعني، هل دراستك لها علاقة بشغلك في أنت اشتغلت في الخطوط السعودية صح؟ بعد الجامعة فين اشتغلت على طول؟
اشتغلت في بنك الرياض، كنت وأنا بدرس في الجامعة بشتغل في بنك الرياض،
ما شاء الله ما
في
شاء الله،
مركز الائتمان الإقليمي، وأخذت فيه خبرة سنتين مرة جيدة الحمد لله.
ما شاء الله، اشتغلت في بنك الرياض، كم قعدت في بنك الرياض؟
سنتين.
وبعد السنتين خلصت الجامعة ولا إيش حصل؟
والحمد لله تعينت في الخطوط.
كانت أول وظيفة لك في الخطوط؟
كنت منسق في الإدارة المالية، طبعا كنت منسق لجنة الخصخصة.
كيف كان التنافس في الوظيفة؟ يعني أنت بتتكلم على أظن 20 سنة في الخطوط السعودية؟
أي نعم.
كيف كانت التنافس، كيف كان يعني، أنا يعني وإيش تعلمت خلال الرحلة هذه حقت الوظيفة؟
في الخطوط السعودية في ميزة إنه أغلب الوظائف كانت متخصصة، فكان الشهادة تقريبا يعني ما لها دور كبير، اللي عنده معلومة هو اللي هيكون في الأول. فكان أنت أكثر دورات، إذا كنت عندك دورات كثيرة ومتحصل على رخص كثير، أنت مهيئ أنك تروح للنكست بوزيشن. بخلاف الشهادة يعني هي بجست أنه بريزنت، تعمل لك تقديم للوظيفة فقط، لكن جوا أنت قد المعلومات اللي تقدر تحصلها وقد الخبرات اللي تقدر تملكها انت هتكون في مقدمة دائما.
اكثر شيء كان يعجبك هناك في الخطوط؟
الخطوط السعودية لما انا رحت العمليات حتى المطار، عجبني الحركة وعجبني اني انا دائما متحرك، واقسام كثيرة متباعدة ومتواصلة ببعض، الكوميونيكيشن بين الاقسام كان جدا على مستوى عالي، وكان احلى شيء انه دائما انت كنت مشغول ودائما كان عندك انجاز. وفي شق ثاني انه كنا بنتعامل مع العملاء، وعملة مو أي عملة، التجار، بحكم أني كنت في الكارغو، فبنجيب لهم بضايع ونعمل لها هاندلينج وستورينج يعني مناولة وتخزين لين ما نسلم له هي. وكان في يعني تواصل مع العملاء وتواصل مع إدارات الساحات يعني المطار بكل أقسامه.
يعني أقدر أقول أنه أنت بحكم شغلك اكتسبت خبرة متنوعة ومختلفة في مجالات كثيرة، منها خدمة عملاء، منها موظفين، منها إدارة، منها مالية.
أيوة الحمد لله.
إيش الشيء اللي كان ما يعجبك في الوظيفة؟
اللي ما كان يعجبني في الوظيفة أول شيء، أول حاجة البطء، إن أنا عشان أكون بطيء في التقدم، إن أنا ما بتغير بسرعة. تاني شيء المداخيل، طبعا مهما كان راتب الواحد عادي، المدخول ما يرقى إنه يعني لطموحات الشخص، إنه مثلا يعمل عنده أحلام، بيت، أولاد، سفر، whatever يعني كان من أحلامه. ما أظن الوظيفة
السفر كان حلوة. السفر كان رخيص يا أستاذ أحمد، بس كمل. هي
إيه بس الفنادق غالية.
طيب
وبرضه ناخذ 50% أحيانا.
ماشي ماشي كمل، هي يعني لا تدخل لي عادي بالوسط كده تمشيها علي يعني. طيب ماشي.
لا إنه يعني ما ترقى الوظيفة لأحلام أي أحد، مهما كانت الوظيفة كبيرة وراتبها عالي، تظل محدودة، تظل أنت في مبلغ معين هتجيك آخر الشهر، مهما كان كويس ومهما موفر لك أمان مالي، لكن محدود في الأول والأخير محدود.
إيه بس أحمد يعني أنت بتتكلم كلام على موظفين، في ناس موظفين رواتبهم مرة عالية ودخلوا أكثر من تاجر في الخطوط وفي غير الخطوط يعني كوظيفة، يعني
كم نسبتهم من الناس؟
كثير
نسبتهم قليلة.
كثير على حسب أنت اجتهادك وشغلك وإلى آخر، يعني تتكلم بنوك، شركات، قطاع حكومي، قطاع خاص، يعني أوكي. أنا أشوف
هي عموما أنت ما هتكون سيد أمرك في الموضوع دي، يظل قرار آخرين
أوكي
يرقوك ولا أنهم يصدروك للواجهة، إذا ارتأوا فيك إنك جيد وgood enough يعني. وهذا برضو تعتبر يعني رأي شخصي واحد إنه يقدمه، وتظل أنت محكوم بآراء الناس وتقييمهم لك في عملك في شغلك وفي شخصيتك، وهذا شيء أنا ما كنت أحبه. وإن
تمام.
كان أنا يعني الحمد لله آراء الناس عني كانت جيدة، لكن أنا طموحي كان أعلى، ما أبغى أحد يعني، ما كنت أطمح إنه أحد يقيمني، أبغى أكون أنا مساحة حرة إني أقدر أبدأ فيها.
حلو حلو حلو. طيب انت الان، انا سمعت، اتذكر لما كنا بنتكلم قلت لي ان انت مشيت بدري قبل التقاعد، صح؟ كان في شيء اسمه
ايوه
مفتاح ذهبي ولا جولدن باراشوت، الخطوط السعوديه ولا، صح؟
الشيك الذهبي هو نظام عملوه الموظفين
انا
التقاعد
مسميه
البدني.
المفتاح الذهبي، معليش، الشيك الذهبي. طيب هذا ايش فكرته؟
هذا فكرته انهم بيعملوا احلال لموظفين الدوله بطريقة يا إما التقاعد، يخلوهم يتقاعدوا مبكر بمغريات مادية معينة، أو إنهم يدمجوهم في القطاعات الخاصة باتفاقيات برضو معينة. فهي كانت يعني مرحلة عشان يتخلصوا من كل، مو يتخلصوا، إنهم ينظموا حكاية الموظفين الحكوميين ويدمجوهم في القطاعات المتخصصة الجديدة. فأنا اخترت يعني، كان في خيارين، إنه أكمل مع الشركات دي بعقود جميلة طبعا ورواتب مغرية، او اني اكتفي اني اخذ الشيك الذهبي واخرج من المؤسسه واشوف شو انا لحالي.
احب انوه انه هذا البودكاست برعايه برنامج الرياده الوظيفيه، البرنامج الوحيد اللي داخله اربع برامج: برنامج البدايه، الانطلاقه، النمو والقياده. البرنامج يساعد اي موظف التحول من موظف عادي إلى قيادي وفي أسرع وقت. إذا حاب توفر ما بين 5 إلى 7 سنوات عملية، لا يفوتك العرض الخاص على برنامج الانطلاقة ولمدة 10 أيام من تاريخ هذا البودكاست. للحصول على هذا العرض الخاص استخدم الكود التالي NB10. للمعلومية، برنامج الانطلاقة داخله 370 دقيقة مواد مسجلة، يعني 6 ساعات وأكثر من 40 موضوع لوحده هذا البرنامج. كل أدوات إدارة الوقت، طرق وضع أهدافك، معرفة أهم هدف في حياتك خلال نصف ساعة، الأتيكيت، النتيكيت، مظهرك، الاجتماعات، كل أمور الجودة، البراندينج، المبيعات، البرزنتيشنز، أشياء عمرهم ما راح يعلموكم، هي ما راح تسمعها إلا في هذا البرنامج. هذا طبعا غير الكتاب المجاني في خدمة العملاء. قيمة البرنامج الأصلية اللي راح يرجع لسعرها الأصلي بعد 10 أيام قيمته $400 أو 1500 ريال الآن، ولمدة 10 أيام فقط تقدر تمتلكه بخصم 50%، يعني $200 أو 750 ريال فقط. والآن خلونا نرجع لمقابلتي مع أحمد. الآن لو نبي ندخل في البزنس، أبغى أعرف مرحلة الفكرة لإنشاء مشروع. أنا سألتك عن الشيك الذهبي لسبب أنه أنت خلاص الآن تركت الوظيفة وبتفكر في مشروع، فأبغى أعرف مرحلة الفكرة لإنشاء مشروع، متى بدأت معاك تقريبا ومتى تحولت لتفكير جدي؟
والله أنا كان عندي تجارب في الأول، مشاريع متناهية الصغر، يعني يتكلم على مشاريع خدمية زي الصالون، حلاقة، مغسلة، بقالة، وكنت بتدرب فيها وبجرب نفسي في التجارة. لكن اللي أنا لقيته إنه أنا وصلت لمرحلة اللي كل الناس بيقولوا التجار أنا زيرو زيرو، يعني أنا المشروع شايد نفسه. فأنا وصلت للنقطة دي إنه ما في تقدم، ما في تغيير، ما يعني ما في أي حاجة ممكن تديني إشارة لقدام غير إنه بيطلع لي راتب ممكن يساعدني في أمور الحياتية. فأنا فترة الكورونا دي أدتني فرصة إني أصفيها كلها وأرجع تاني بدور على بزنس جدي ممكن يربحني، ممكن يعمل لي اسم. فجاءت فكرة الفرانشايز.
طيب دقيقة، حنوصل لها هذا، خليها
فضل.
بس أبغى أسألك سؤال الحين. انت اوكي، صفيت، كان عندك تجارب كثيرة وصفيتها، فكلمني الفرق بين الافكار التجارية اللي تطير واللي تتحول لواقع. طالما عندك تجارب كثير، ايش الفرق بين الاثنين؟
أفكار ما فهمت سؤالك والله.
يعني عندنا إحنا أفكار كثير بزنس، دائما تجيني أفكار بزنس، في منها يتحول لواقع وفي منها بس كذا فكرة. كيف كانت معك هذه التجربة؟
أنا عموما آمنت بحاجة واحدة، إذا ما كان واقع هيظل فكرة. فأنت لازم تروح تنزل السوق، لأنه في أشياء هيدنج مرة كثير في التجارة، أشياء مخفية ما مستحيل تكتبها كأرقام. فأنت لازم تنزل السوق وتشتغل وتواجهها بنفسك، تعلم بالطريقة الصعبة، ما في غير كذا. أما جلست إنه أجمع أرقام وتحليل وما هتعمل شيء، يعني تظل فكرة إذا إلا لما تطبقها.
حتى لو أجرب بأشياء بسيطة كده خفيفة تنزلني السوق زي ما يقولوا، مظبوط؟
بالضبط بالضبط.
طيب
بالضبط.
هل كان عندك أمثلة لزملاء عملوا بزنس قبلك وأثروا فيك؟
أيوة طبعا، أنا كان عندي واحد من أصدقائي بدأ أنه يجيب ملابس للشباب في التسعينات، الكلام ده من دبي، أول ما بدأ دبي، وكان بيجيبها برضو ويشتريها من لوكال هنا سبلاير، من موردين محليين، ونجح. قال له الآن يا ما شاء الله يمتلك فوق 12 محل، وعمل شركة كبيرة مقاولات، يعني دخل حتى في قطاع آخر ونجح الحمد لله. هو ملهم طبعا لي وكثير، وعندي واحد تاني برضو من أصدقائي دخل في مجال الجوالات في نهاية التسعينات، والآن ما شاء الله لي اسم لي وزنه في السوق. وأنا برضو مثال ثالث، إن أنا ما نجحت يعني في الأول.
طيب هذا يجيبني للسؤال اللي بعد كذا، كم فكرة فاشلة عندك أو مشروع غير ناجح قبل أول مشروع، قبل الفرانشايز اللي حنتكلم عنه تقريبا؟ تمام. يعني
نتكلم على أربع محاولات فاشلة، يعني كان فيها مبالغ أنا كنت أعتبرها، يعني أعتبرها كبيرة وقتها، لأنه كنت موظف يعني براتب محدود، وكانت يعني فاشلة، أخذت مني وقت وأخذت مني فلوس، لكن في نفس الوقت استفدت منها طبعا، أنه أنا صريت أني لازم أكون أنا المشكلة فيها مو في السوق، لأنه دليل أنه في ناس بتكسب وفي ناس شغالة في السوق، فأكيد غلطة مني أنا، أكيد أنه أنا ما درست الموضوع كويس.
يعني تقريبا بكم كل مشروع متوسط؟ يعني أول مشروع بكم، ثاني بدون ما تقول لي إيش كان المشروع، بس تقريبا يعني
المشاريع كانت تدور حول 100,000،
كل واحد ب100 وزي كذا.
أيوة تقريبا،
وتقفله بالخسارة اللي تيجي، بس خلاص تعلمت وتكمل طريقك، مظبوط؟
هو مو خسارة، ممكن تخرج ما كسبت شيء، ممكن خسرت نص و 20% 50% زي كذا.
أوكي. طيب أنت اللي أعرفه أنك اخترت طريق الفرانشايز أو الامتياز التجاري بدل محاولة إنشاء شيء جديد خاص فيك، ليش؟
عشان أنا أعكس السؤال حقك، أنا بفكر أعمل شيء خاص فيه، بعتمد على الفرانشايز عشان يقويني وأدخل السوق وأكسب خبرة، والخطة الثانية أني أنا أقدر أعمل شيء خاص فيه، لكن فكرة أني أعمل شيء كيان خاص فيه ما هي مستحيلة، لكن صعوبات ما هي مبررة. ممكن أنا أقوم يعني تجارة صغيرة، كذا تجارة صغيرة وفيها الأساس حقها تطلع منه تجارة كبيرة أو إنه كيان كبير.
يعني أقدر أقول إنه أنت أخذ الفرانشايز هذا مدرسة لك؟
طبعا
ما شاء
طبعا
الله.
أكيد، وتعلمت مرة كتير مرة كتير، مدرسة محسوبة وفيها ريسك قليل، فيها مخاطرة قليلة، رغم انه المكسب ما يكون في الاول كثير، انك عندك رسوم مستحقه عليك اللي هي حقوق استخدام الاسم والبيع والشروط اللي بيضعها الفرنشايز ليك، انك لازم تطبقها، والاوديت اللي بيتعمل، فهذا كله مكلف ويأخر عمليه الربح.
حلوه الفكره، عجبتني بصراحه يا احمد. طيب هل قارنت بين عده مشاريع مثلا عالميه ومحليه اول، وإيش كان الفاصل عندك؟ يعني أنت دحين اتجهت لسوق الامتياز التجاري، أخذت فرانشايز محلي، إيش خلاك تقرر محلي مش دولي؟
أول شيء أشياء كثير، أول شيء التكلفة، لأني قعدت مع فرانشايز دولي وقعدت مع فرانشايز محلي كبير، فصراحة كانت طلباتهم ما هي تعجيزية لكن استغلالية أكثر، يعني أنه هيأخروني مرة كتير وأظل أنا في رينج كأني موظف، يعني في رينج محسوب أو مكسب محسوب، ما أقدر أطلع عنه، ما أقدر أنزل عنه، ما في أي تطور، لأنه شروطهم تعجيزية الصراحة. فقعدت مع كذا ناس هنا ما عجبوني، مع أنه أسامي كبيرة والشكل كذا، ما تشوف تسمع عنه تلاقيها ربحانة جدا، لكن لقيت أنه حقوق الامتياز كل فوائده بيرجع للشركه اللي بتعطيك حقوق الامتياز اكثر من المستثمر او الانسان اللي بيحاول يشتغل.
لو قلنا مثلا بالارقام، ما ابغى الرقم الصح يعني، ولكن يعني مثلا لو جينا نقارن بين فرانشايز عالمي وفرانشايز محلي، بغض النظر عن ايش الارباح بعد كذا، هل كان فرق كبير بين العالمي والمحلي؟
ايوه فرق كبير،
يعني الضعف لانه الضعف مثلا.
ايوه اكثر من الضعف، لانه الفرنشايز العالمي يعني عنده ريكوايرمنت مره كثير بالنسبه للمكان اللي بتاخد فيه، بالنسبه لرسوم التوصيل والاشراف والمتابعه، غير انه بيعمل عليك نسبه مبيعات 10% زياده عن اللي هو بيبيع في السوق، فهو بيربح في الجمله وبيربح في كل النواحي، وعنده شروط مره مو تعجيزيه، صعبه او غاليه عن الفرد اللي دوبه داخل السوق يبي يدخل، هتكون عليه مرة تكلفة عالية.
طيب ما تشوف أحمد يعني، وأنت أكيد أدرى مني يعني، ما تشوف إنه الفرنشايز المحلي لا يزال مخاطرة كبيرة أمام العالمي اللي كل شيء دارسينه، وعشان كذا يعني مغلين الأسعار وإلى آخره، ونادرا يخلفوا مع الفرنشايزيز؟ يعني الشركات العالمية نادرا ما بتخلف أو بتقدم لك شيء، أوكي أنت بتدفع شيء عالي لكن في الأخير بتاخذ شيء مقابله. أنا أتفق معاك أنه هتكون مرتفعة وبيأخذ أرباحك أقل. ما تحس أنه المحلي مخاطرة أكثر من العالم؟
لا لا لا، شوف المخاطرة كلها مطلوبة سواء في العالم أو في الداخل، لازم تخاطر، هذه خليها أساس. لكن لا، الفرنشايز المحلي ناجح زيه زي ولي سوق ولي شريحة مستهدفة وكل حاجة، يعني الفرنشايز المحلي في أسامي كثيرة محلية ناجحة جدا وممكن تحقق أرباح زيها زي الفرنشايز العالمي.
ما أتكلم عن البراند نفسه، أتكلم عن لما يبيعك فرانشايز، ما تحس في خطر على اللي بيشتري الفرانشايز؟ لأنه سمعنا
لا
قصص
لا، ما
كثير بصراحة.
أنا ما أشوف فيه خطر، لأنه في عقود ولازم العقود دي تكون مدروسة وبإشراف محامين متخصصين، ما أجي أوقع عقد ماني فاهم اسمه، كل كلمة لازم تنقري وكل كلمة لازم تناقش فيها، والعقد شريعة متعاقدين.
اليوم لك كم شهر أو سنة شغال؟
الآن الحمد لله داخل في السنة الثانية،
ما شاء
الحمد
الله
لله
ما شاء الله
الحمد
ما شاء
لله
الله.
الحمد لله.
انت اخذت حاجة في البيكري صح؟ حاجة في ال
أيوة أخذت منتجات مخابز وحلويات ومنتجات المخابز عموما، يعني
اللي هو نقدر نقول الاسم طبعا ولا ممنوع عليك انك
أيوة
تقول؟
عادي عادي ممكن
انت
تقول.
اخذ براند مرحبا صح؟ مرحبا
أيوة مخابز مرحبا،
ايوه. هذول لهم كم سنة في السوق اساسا قبلك يعني، انت قبل ما تاخذ
اليوم
فرنش؟
حوالي 50 سنة.
ما شاء الله. اوكي
50 سنة.
طيب اعطيني قائمة باشياء كنت تتوقع ما راح تعملها في الفرانشايز واكتشفت انك لازم تعملها. طبعا انت عارف لما واحد بيشتري فرانشايز اللي بيسوي بيقول وانا اشتري دماغي، هذول عارفين ايش بيسووا، دارسين السوق، فاهمين تسويق منتجات الى اخره، انا هشتري الفرانشايز واحط فلوسي وتشتغل فلوسي بالنسبة لي. ايش اكتشفت بعد ما اشتريت الفرانشايز؟
أنا كنت حريص في العقد إني أعرف إيش الأشياء اللي ممكن أشتريها أنا وأبيعها خارج العقد، فكنت أطلب منهم دائما يحددوا لي الأشياء اللي لازم أشتريها من عندهم، بحكم إنهم يبغوا يوحدوا المذاق والأصناف اللي عندهم، لكن في سبيس لأشياء ممكن أنت تجيبها وتبيعها في المكان، فهذه كانت عندي مهمة إني أعرف إيش هي الأشياء دي على أساس أنا أقدر أبدع فيها وأجيب فيها أشياء كواليتي عالي وأرض الزبون يعني،
وتكسب فيها أكثر طبعا.
أكسب فيها أكثر طبعا طبعا.
طيب لو عاد فيك الزمن وبصراحة يا أحمد، ولاحظ أنه صاحب الامتياز احتمال يكون بيسمعنا، إيش كنت
أكيد.
راح تتأكد منه عشان ما يحصل الشيء هذا وحصل؟
والله شوف، هي النسبة في البيع، يعني نسبة التعاقد اللي هو حق الشركة في البيع، هذه الصراحة ما توفقت في المفاوضة فيها، لانه تقريبا لانه هم بيبيعوا لي مبلغ معين بزياده نسبه معينه بلس الضريبه، فانا بلاقي نفسي خلاف الفروع العاديه اللي هي تابعه للشركه انا بشتري بزايد 25% عنهم، والمفروض اني احقق نفس ارباحهم، فهي دي في بنود في العقد كده خصوصا الماليه، ما يعني الحمد لله جيده لكن كان ممكن تكون أحسن.
حلو حلو، يعني يا جماعة الخير انتبهوا للنقاط هذه وقارنوا وأسألوا وروحوا وفتشوا، لا تستعجلوا يعني ما في شيء حيطير. أوكي. طيب هل استفدت من جهات محلية تدعم الامتياز التجاري، مثلا خبراء في المجال ولا جهات حكومية بصراحة يعني، ولا أنت لوحدك كذا اتخذت القرار؟
والله ما استفدت. الآن أنا في طور إني بدخل في برنامج هدف اللي هو بيرجع للتاجر اللي يوظف سعوديين نص المبلغ، نص رواتبهم. فالآن أنا في طور إني قاعد أكمل الإجراءات هذا على أساس إني أستفيد منه، لكن غير كذا ما أظن، ما في شيء غير كذا.
ما حضر دورات ولا أشياء ولا في تويتر، بعدين حنجي على الموضوع اللي في تويتر. طيب علاقتك بالمحامي أثناء اتخاذ القرار وتوقيع عقودك، وبصراحة يعني أهميته خلال رحلة إنسان بيوقع اتفاقية، كيف كانت علاقتها؟ هل كانت خفيفة ولا كنت مرة قريب من المحامي؟
لا كنت مرة قريب من المحامي. أنا كنت دائما أربط أي توقيع لي بالمحامي، يعني أي ورقة تستلزم إني أوقع عليها لازم يكون المحامي عنده خبر ويكون قراها وداني الفيدباك حقها. غير كده لأن أنا ما أفقه فيها بكل بساطة، في تركات في العقود كتير، فمهما قريت أنا مرة مرتين أكيد إني ما أعرفها ولا هكتشفها، لكن المحامي لازم يكون مربوط بأي توقيع لك في أي مكان، إنك تستشيره في أي حاجة، في أي شيء يحتاج توقيعك.
وكانوا ينزعجوا هم لما يقول لك بس وقع بسيطة كده هنا وقعت، ولا عادي طبيعي؟
أيوة طبعا، أي أحد أقول له أنا ما هوقع الآن هاخد وقت أفكر وكذا، كان طبعا ينزعج، وهذا الانزعاج يديني مؤشر أكتر إن لازم أرجع للمحامي بسرعة.
يا سلام عليك، يا سلام، كلام يثلج الصدر بصراحة. طيب هل تحس أنه صاحب الامتياز يحاول يستغل اللي مشتري منه امتياز بطريقة أو بأخرى؟
والله شوف، أمس أنا كنت في اجتماع كذا معين، فكانت الكلام كله يدور على كذا، أنه يا جماعة لا نطل تحت رجولنا مجرد أنك تبغى البضائع حقتك تمشي ويكون توقف على وتيرة معينة من المبيعات اليومية. طب أنا ماني عاجبان الوتيرة دي، أنا بعليها، فمعليش فتح مخك معايا شوية، بلاش المكاسب القصيرة الآجلة دي، ونروح للبعيد، للفكرة البعيدة. فهذا اللي بحاول معهم، إنه يا جماعة خلينا نطل قدام، خلينا نطور، بلاش المكاسب، أنا أتنازل عن المكاسب الآن إذا كان قدامها تطوير للأمام. هو الحمد لله الشركة متجاوبة معايا والأمور كويسة.
يعني أنت بتتخذ معهم قرارات مصيرية في الفرنشايز، هذا شيء كويس إذا كان بيحصل بصراحة.
أيوة الحمد لله، في أوديت هم بيعملوه علي كل شهر، وفي اجتماع دوري أسبوعي وشهري بنناقش فيه كل حاجة، سواء طلباتي أو طلباتهم.
ممتاز ممتاز. طب لو سألتك عن العلامات أو الإشارات الخطيرة لشخص مقبل على هذا النوع من المشاريع، يعني شخص يبغى يتخذ قرار أنه يشتري فرانشايز، إيش هي العلامات أو الإشارات الخطيرة اللي لابد ينتبه لها؟
والله شوف، هو لازم طبعا فكرة الأرقام هذه شيء طبيعي، لازم الواحد يفكر في الأرقام، يفكر كم التكلفة ويدرس كل حاجة قد ما يقدر. لكن والله يا ممدوح أنا بطلع من السؤال بقول لك حاجة تانية، لازم تكون شجاع وتنزل تجرب وتكسر الخوف وتشوف بنفسك. يعني ما في إشارات، ما في شيء اللي هتشوفه يعني بنفسك أكثر من كذا، لا، أنت واقف على الشط ما هتشوف أي حاجة، هتشوف الدنيا وردية أو أنك تخاف ما تنزل. لكن
إيه بس في الأول أنت من تجاربك، يعني أنت الآن سيبك من اللي الكلام ده اللي أنت بتقوله كلام سليم، أنت الآن من تجاربك إيش تحس؟ أنا ممدوح أبغى أنزل أشتري فرانشايز الآن، إيش ثلاثة أشياء مثلا ممكن تقول لي هي انتبه منها، انتبه من كذا وكذا وكذا بس؟
أوكي، من أنا ممكن أقول لك انتبه من السعر المباع لك، أتأكد منه، أتأكد من التوصيل والإشراف على المنتجات، ما في غير كذا.
طيب التسويق، التسويق والأشياء هذه ما هي عليهم، ما يعني الحين حجيك على موضوع التسويق.
أيوة. مدة العقد. أيوة. مدة العقد هذه مهمة.
أوكي.
لأنه في حال أنت نجحت وكان مدة عقدك قصيرة، أشياء كثيرة ممكن تتغير يعني في العقد الجديد، فأنت لازم تضمن أنت في البداية أنه يكون مدة عقدك أتليست 5 سنين، الخمس سنين دي انت ممكن تحقق ارباح وممكن تطور نفسك فيها، ما تيجي بعد سنتين يكون عقدك انتهى وانت مطالب انك تدفع مبلغ اكبر من اللي دفعته في اول ما دخلت. وهذا شيء مهم، مدة العقد هذا شيء مرة مهم.
حلو حلو. هل أنت مشترك في مجموعة حقت ناس عندهم مشاريع يستفيدوا من بعض زي في الخارج؟
أبدا والله أبدا، ما عندي أي نوع من التواصل زي.
طيب
للأسف
يعني. لا بس شيء كويس يعني، أنك ضروري الواحد يكون يتشارك لأنه بتاخذوا أفكار
واحد.
من
سبب واحد، أنا ممكن بس أضيف حاجة، أنا ممكن أخش الآن في جروبات زي كذا، لكن وأنا على البر هيعملوا لي تشتت وهيعملوا لي خوف وهيعملوا لي يعني كل واحد بيطلع مخاوفه والأشياء اللي بيشوفها سيئة في البزنس والأشياء المخيفة، فهذا في مرحلة يعني بداية ما أنصح فيها، لكن وانت في العمل داخل العمل في ضم العمل ممكن تستفيد في الخبرات دي، كيف المشكلة دي نحلها، كيف الشيء ده نعمله، لكن في البداية ما أنصح فيها، أنصح أنه جس أرقام ودراسة جدوى وتوكل على الله.
اتفق معك. حلو. طيب خلينا نتكلم فلوس الآن. هل تحتاج سيولة عالية ولأي مدة في البداية يعني إذا أنت داخل في فرانشايز؟
طبعا أنت لازم تدفع أول شيء حقوق الاستخدام، حقوق استخدام الاسم التجاري والبيع، هذا مبلغ لحاله، بلس أنك تحتاج تدفع إيجار مكان جيد، تجهيز للمحل، عمالة، وما يعني يواكبها من مصاريف أخرى، فهذه أساسية لازم تكون في بال أي واحد هو يبدأ مشروع، هذا يعني التأسيس، رسوم التأسيس زي ما يقول.
يعني السيولة مرة دائما أحط عيوني عليها وحافظ عليها، ولأنه متغيرات هذه أنت قاعد تقول وما يترتب عليها معناته في أشياء قاعدة تزيد ومستمرة.
أنا دائما أقول لأي أحد لازم يكون عندك باك أب فلوس للمشروع، ما ينفع تفك المشروع وتستنى كده أنه إن شاء الله تمشي عملاء يجوا يشتروا، لا لازم يكون عندك باك أب، تتوقع أن المشروع ما يمشي من 3 لـ 6 شهور عشان تاخذ اول مؤشر انه انا صح انا غلط ابدا اغير، لانه في بدايه المشاريع دي تحتاج وقت، اقل حاجه الناس تعرف المكان او تعرف ايش طبيعه عملك او طبيعه السكان اللي في المنطقه اللي انت عامل فيها برضو يعرفوك، فهتاخذ وقت، فهذه الوقت هذا هيكلفك ايجار وهيكلفك
الوقت فلوس
رواتب.
الوقت فلوس الوقت فلوس
رواتب وايجار وحاجات كثير.
تمام. طيب كيف تصرف مصاريفك الخاصه وكل شيء مسجل؟ يعني أنت الآن، أنا إنسان أخذت فرانشايز وحطت فلوسي في المشروع، طب راتبي ودخلي وكيف تسويها؟ قول الحقيقة يعني، أبغى أنا أستفيد.
أنا عن نفسي أنا كأحمد مصاريفي الشخصية في حسابي الشخصي، راتبي التقاعدي، أي حاجة مداخيلي الشخصية، حتى بطلع راتب من المؤسسة لي محدد وخلاص، هذه آخر علاقتي بالأمور المالية للمؤسسة، أما الحركة المالية والتدفق المالي وحركة المال هذه ما أتدخل فيها في أشياء شخصية أبدا، هذه جزء الشغل.
أيوه، لأنه الناس كثير بيلخبطوا في الحتة هذه، يبدأ يصرف من ويحط نفسه راتب إلى آخره، واكتشف أنه هو جالس يدمر البزنس. طيب
على فكرة أنا الراتب حقي أقل من بعض الموظفين اللي شغالين عندي في المؤسسة.
حلو. طيب أنا أبغى أسألك سؤال هنا بالنسبة للراتب، هل آخر راتب في وظيفتك والمزايا تساوي راتبك اليوم في شغلك الخاص ومزاياها؟
لا طبعا، وهذا شيء أنا أفتخر فيه، بس ما كان بسرعة وأخذ وقت، وصلت أني أنا صرت يعني الدخل حقي أقل من راتبي اللي كنت أتقاضاه في الوظيفة، فالحمد لله أنا وصلت مرحلة الآن أنه أكثر من 3 أضعاف راتبي اللي كان في الوظيفة الحمد لله، بس بعد فترة طويلة.
إيه بس ما بس كان... أحمد مش دخل البزنس، دخلك أنت كراتب. أيوة سيبك صبت. الدخل راتبك.
لا أكيد راتبي أنا أقل يعني تقريبا 60% 40% أقل عن الراتب اللي كنت أعطيه.
أوكي، هذه مرة مهمة يعرفوها الناس، لأنه الناس إيش يعتقد إنه أول ما يبدأ بزنس السنة الأولى السنة الثانية الثالثة راتبه يتساوى مع اللي كان، لا غير صحيح. لا. وأنت أثبتها الآن،
أثبتها جامد في الراتب وفي المصاريف اللي تحصل لك بعد عملية التقاعد، وما تخفى عن أحد يعني اللي بيتقاعد نص المدة بياخد 50%، فأنت تتوقع 50% في الراتب، أنت أصلا كنت راتبك كامل ومهلوك أقساط وديون والتزامات، فما بالك لما تأخذ نص الراتب؟ وهذه يعني أكيد في دروب بيحصل في الدخل، لكن هو مدروس ومعروف، والواحد يكون في خطته موجود إنه عارف إنه هيحصل كده يعني، فيكون مستعد ليه.
ممتاز. طيب متى تعتقد صاحب الامتياز راح يكون دخله أكثر من وظيفته؟
يعني متى كوقت؟ والله شوف،
أيوة
يعني احنا الحمد لله في بعض المشاريع اللي كنت فيها تأخرت عن الجدول الزمني اللي انا كنت مخطط له، وفي مشروع الحمد لله الأخير سبق الخطة الزمنية، يعني كنت محدد في شهور انه يكون كده الدخل، كان تجاوز الحمد لله. فهي ما هي محكومة بمدة معينة، هي محكومة بالإنجازات والتوفيق طبعا.
طيب أنت تشوف مساحات تويتر، أنا وأنت موجودين فيها دائما، مساحات تويتر ما تخلو من ناس شغالين 24 ساعة يتكلموا في البزنس والتسويق والمشاريع، ليش ما نشوفك معاهم يا أحمد جالس معهم؟
أنا والله هم أحسن مني طبعا وأفهم مني، وأنا بحاول ما أغوص في بحر المعلومات الكثيرة المتشتتة في كل حاجة، وقال إن أنا قررت إني أنا أدخل في مجال معين، أنا لو سمعت ناس تتكلم في المجال ده أخش أتعلم فيه، لأن أنا أصلا لسه ما أتعلم فيه الكفاية عشان أروح المجال تاني أتعلم وأنا في وسط زحمة شغل ومحتاج معلومات تفيدني أنا في شغلي. فأنا إذا لقيت شيء متخصص أخش على طول، أما إذا لقيت شيء عام ما أحب، أنا من النوع اللي يتشتت فما أبغى أتشتت. خلاص يعني بيتكلموا في البترول انا ببيع ايش يعني، يعني الموضوع مره مختلف.
ليش ما في ارتباط بين ال
يعني ممكن يديني معلومه
لفه الزعتر وسعر البترول؟
الا فيه طبعا طبعا، بس انه ابغى معلومه موجهه تفيدني في صميم عملي، ولاقيها احيانا الحمد لله.
طيب سوق رياده الاعمال في العالم العربي واعد ومليان فرص مختلفه وعليها طلب، ليش الناس تاخذ فرانشايز بدل ما يعملوا عمل خاص لهم؟
والله هو ريسكلس يعني أكثر من الأشياء الثانية، وليه لأ يعني براند ناجح ونسبة النجاح ما أقول لك 100%، نسبة النجاح تعدى 60-70% حتى لو كان هامش الربح يعني أقل من المشروع اللي ممكن تفتحه لحالك ممكن تكسب فيه كثير، لكن أنت بتبني على نجاحات صغيرة نجاح كبير. لازم أنا أعتمد على الفرنشايز وعلى الأشياء الناجحة أوريدي، ما يمنع اني ابدع قدام واعمل شيء خاص فيه، لكن انا بعمل ركيزه لاشياء تانية انا بشوفها قدام ان شاء الله.
برافو عليك برافو عليك. طيب ايش رايك في الناس اللي تشجع الناس تترك وظيفتها وتفتح بزنس حتى لو كان ناجح في وظيفته؟
انا كثير بيقولوا لي يعني تنصحني نسيب الوظيفه، فردي على طول يقول اقول له عندك خطه؟ فبيقول لي تشتت بعض، يقول لا، اقول له لازم تعمل خطه، لازم تعمل خطه للتقاعد. انت دحين تخيل نفسك تقاعدت، طب إيش هتعمل بعدين بعد التقاعد؟ أما إنك جس إنك تفرح بمبلغ صغير ويخلص بعد 6 شهور وراتب نص راتبك تبدأ تعيش المعاناة من أول جديد، أنا ما أنصح، ما أنصح طبعا، أغلبهم ما أنصحهم إلا إذا كان عندك شغف معين. طبعا أنا مع الشغف، مع الناس اللي عندهم تحديات جديدة إنه أقول له جاهد روح، لكن اللي ما عنده خطة وجس إنه يبي يقعد في البيت وخلاص برتاح، هذه فكرة مدمرة.
ممتاز. طيب كلمني عن يومك من الصباح إلى الليل ومشاويرك كده على السريع، بس كده قول لي أنت تخرج متى وترجع البيت الساعة كم؟
أنا السؤال ده يردني أيام ما كنت أنتظر الدوام يغلق وواقف عند البصمة مستني ربع ساعة تخلص، وكنت أفتكر كمية الكسل اللي أنا كنت فيها لدرجة أن أنا ماني قادر أتحمل ربع ساعة يتغلق من الدوام، أني بمشي ما في مسؤولية. فالآن الحمد لله أنا بعمل من 8:30 الصباح لفترات طويلة ممكن توصل 11 في الليل 12 في الليل، لكن مع متعة طبعا، ومع وكل ما يكون في إنجاز جديد أنا بكون سعيد والطاقة عندي تتجدد وأحب أن أقوم تاني أبدر وأعمل أشياء.
يعني ما في راحة وكذا وتروق والبزنس شغال لوحده والكلام ده اللي نسمعه؟
لا ابدا ابدا. انا على فكره يعني فتره كده بعدت عن البزنس شويه الظروف صحيه، صار دمار شامل، وهذا في شيء حلو ومو حلو. الحلو انه انا يعني لازم انتبه ولازم اعمل وما اتوانى ابدا، والمو حلو انه انا بديت افكر اعمل سيستم، انه سيستم ما يعتمد على اشخاص، يعتمد على البروسيس وعلى البروسيجر وانه كل شيء يكون منظم بوجودي ولا بدون وجودي. فالعمل لازم يكون موجود، لازم العمل.
حلو. طيب هل لو عرضت عليك وظيفة تعطيك ضعف دخلك الشهري اليوم، تترك البزنس اللي انت فيه؟
والله يا أستاذ ممدوح، أنا عندي وظيفة الآن معروضة في أحد قطاعات الطيران خارج جدة، وفعلا زي ما أنت تفضلت بدبل راتبي، لا طبعا ما هرجع، والحلم بدأ يتحقق وبدأت أعمل نجاحات ملموسة بعد مشوار التعب، ما هتنازل وهكمل إن شاء الله، ما هرجع تاني وظيفة، يأخذ إن شاء الله فرص، تأخذ ناس أحسن مني ويجير أحسن مني إن شاء الله قادم استفيد منها أكثر.
الله يوفقك. طيب هل تفكر في يوم تبيع البزنس، وهل تقدر تبيع فرانشايز أنت تمتلكه؟
المسلمات ما هي عندي أو شيء، ماني إذا في فرصة هدرسها وأعملها، سواء أبيع، سواء أفتح بزنس جديد، سواء أغير نفس البزنس، ما هقدر أجاوب. أنا مع المتغيرات، مع ترند الناس اللي يحبوه، اللي أحس إنه ممكن يعني ينجح، ليه لا، مغامرة جديدة نبدأ فيها دائما مغامرة جديدة تكون فيها زخم وفيها طاقة وفيها تدي الواحد ثقة بالنفس. ما عندي مشكلة حتى إن أبي أوصل إن أبيع فرانشايز، يعني عامل اسم وأبيع فرانشايز.
لا لا لا، نفس هذا، نفس الفرانشايز اللي أنت فيه هذا تقدر تبيعه ولا ممنوع تبيعه؟
والله باتفاقيات معينة أقدر أبيعه.
أوكي أوكي،
وعرض علي، وعرض علي قبل فترة، وللأسف كانت الفترة فيها ركود شوية، لكن الحمد لله أنا رفضت وكملت.
برافو عليك، برافو. طب متى حسيت أنك رجل أعمال أو صاحب بزنس تقريبا؟ متى؟
والله اليوم اللي أنت قلت لي بعمل معك مقابل.
أنت بزنس منور يا أحمد، ما شاء الله عليك، الله يوفقك، الله يوفقك. الله. طيب أنا ما أبغاك تكلمني عن المصاريف العادية اللي إحنا نعرفها في البزنس، لكن أسمعك أحيانا تتكلم في رخصة، في حاجة، في ناس كتير أسمعهم في الساحات الاجتماعية يشتكوا من رخصة من هنا، من مصاريف من هنا، هل لازم أعمل حسابي للأشياء هذه؟
ايوه، هذه لازم تعمل حسابك، بس اللي كانوا already involved في البزنس وما واكبوا الاشياء دي طبعا عانوا كثير. لكن انت دحين على الشط تبغى تخش بزنس، لازم تعرف ايش الاشياء الحكوميه او المصاريف الحكوميه اللي المفروض تدفعها وتحطها في ميزانيه التاسيس، ما تغفل عنها ابدا. انا في بعض المصاريف غفلت عنها وصراحه ما حطيتها ببالي، وظهرت لي فجأة إنه لازم أدفع مبالغ كبيرة لمصاريف معينة، وهي كانت غلطة، لكن اضطريت أضخ مبلغ جديد من حسابي أنا إنه أغطي الأشياء دي، لأنه بكل بساطة ما درستها. فلازم تدرس كافة وكافة المصاريف، ولازم يكون عندك ما دي كلمة معقب أو إنسان فاهم في الإجراءات الحكومية، حتى لو كان بارت تايم يعمل لك تنظيم لكل الإدارات الحكومية، بحيث أنك أنت تكون ملتزم دائماً وعن نظر.
طيب إحنا قبل ما نأخذ بريك، أول سؤال على السريع، أنا أعرف أنه التاجر يشتكي من غلو كل شيء، ولكن حقيقة الأمر أنه جالس يناول عميله التكاليف الزيادة، ليش؟ هل هذا صحيح ولا غلط؟
هو لا، صحيح طبعاً، أي زيادة، أي تكلفة إضافية من نقل، من وصلات، لتخزين، لشراء، كله بيتحمل الفاتورة بيدفعها المستهلك الأخير، وإحنا مجرد حتى الضرائب إحنا بنحصلها من المستهلك الأخير فقط ونسددها للضرائب. فأي حاجة هزيد مكسبي معروف، أي حاجة تزيد هيتحملها العميل بكل بساطة.
أعجبتني بكل بساطة. طيب طيب، خلينا ناخذ بريك ونرجع بعد البريك ان شاء الله. طيب احمد، ابغى اسالك سؤال، طبعا انت عارف دحين انت طالما في الاغذية وكذا، لو تكلمنا عن التوصيل والتطبيقات، اعطيني اول شيء اهميتها وسيئاتها، وكيف ممكن واحد جديد يستفيد من خبرتك في هذا الموضوع؟
والله التطبيقات جدا جميلة وجدا مساعدة للتجار الصغار والكبار. أول شيء يعني كأنه متجر تاني في مكان تاني موجود، ولي زبائن تانيين، مداخيل الحمد لله مرتفعة، وصلت الآن أنا عندي 70% تقريبا من المداخيل حقتي عن طريق تطبيقات التواصل بمسمياتها كلها جميعاً. وحاجة مساعدة، هذا الشيء جميل فيها طبعاً إنه بتوفر لك عملاء سحابيين، أنا أسميهم عملاء مهم موجودين، فبيجي المندوب يأخذ الطلبات وخلاص، يعني عملية البيع تتم بكل سهولة بدون حتى كاش، فهذه ميزة، ميزات كثيرة طبعاً. العيب هو التدفق المالي بالنسبة للعمليات الشراء، إنه هو بيسحب بضاعة كتير وأشياء كتير، منتجات كتير، لكن عملية السداد أو دورة المال دي تحتاج من عندهم محاسبة وإجراءات محاسبية معينة حتى يتم الإيداع، تأخذ من 2 لـ3 أسابيع. ففكرة إن أنت انضغطت فترة وبعت كتير عن طريقه، هي 70% already، ممكن تعلى كمان، بتسبب لك كده عجز مالي مؤقت زي زميل، لأنه أنت عندك التزامات تانية من أجور وإيجارات ورواتب وبضاعة تانية، سبلايرز تانيين بتشتري من عندهم، فهذا بيسبب لك كده تركات كده في الشغل، صعوبات شوية، بس هذه المشكلة.
طيب هذه مشكلة، ولكن أنت الآن بتقول لي أنه 70% من واضح الصوت، معليش أنا بسألك.
أيوه واضح.
أيوه، 70% من دخلك جاي مبيعاته من التوصيل، ليش ما تكون مطعم أو محل سحابي؟ ليش لا؟
برضو إحنا ما نغفل 30%، أنت بتستمد ثقة الناس من الأشياء الموجودة في الأرض، يعني لما تكون أنت مطعم سحابي بالكامل كويس وكل حاجة، لكن أنت ما هتاخد ثقة الناس زي ما تكون أنت في الزكري موجود، هذا تسويق بحد ذاته، أنك أنت تكون موجود على الأرض وعندك زباين برضو، فهذا يأكد مصداقيتك أكثر، فهذا نوع من أنواع التسويق، ترى المحل هذا أنه موجود كائن كذا، كيان موجود الناس بتشوفه بعينها، وهذا يساعدك كثير في عملية التسويق.
حلو، أنا معاك في النقطة هذه، ولكن تكاليف مرة عالية، مشتتة، شهادات، تصاديق بلدية، مدري أشياء كثير مرة تخليني أنا مثلا لو أبغى أقارن بين المطعم السحابي، لأنه الزبون ما يعرف يا أحمد اليوم هل هو مطعم سحابي ولا مطعم حقيقي، بيطلب طلب جاله كويس، باكجين كويس، تسويق كويس، إيش يبغى؟ يعني أنا معاك في حتة إنه محلك اللي على أرض الواقع يعتبر تسويق، ولكن مصاريف عالية جدا.
صحيح. طيب سؤال هنا أنا أسأله ولا عادي ولا ما؟ ليش
أيوة طبعا تسأل،
ليش طبعاً المحلات دي مفتوحة مع إنه عندهم المشاكل اللي أنا ذكرتها؟ لسبب بسيط جدا، إنهم بيكسبوا، بس هم بيقللوا المصاريف وبيقللوا الأشياء يعني يبون مكاسب فقط من غير صرف، لازم تصرف سواء على التسويق أو على أي تخدم منتجك، فحكاية أنه محل موجود، أنا ماني مع المطاعم السحابية 100%، يمكن هي جيدة وكويسة، لكن أنا ما أؤمن فيها كمدرسة، أنه أبغى أكون في ذكري موجود في الأرض وممكن استفيد.
أنا يا تقنعني يا أقنعك، ما عندي مشكلة لبكرة نجلس. طيب سؤالي لك، لو أنا دحين عندي محل مرحبا سحابي فقط، وأحمد عنده محل مرحبا على أرض الواقع، بعد سنتين مين تتوقع بيربح أكثر، أنا ولا أنت؟
أنا طبعا.
ليش؟
لأن عندي شريحة مستهدفة تانية أنت ما هي عندك في المطعم السحابي. أيوة. اللي هم العامة، الناس اللي في الشارع.
أيوة.
الزبون 30% دي أنا أكون زايد عنك بال30% دي.
أنت قصدك أنه أنت عندك 70% حقة البيع حق التطبيقات وال30% حقة أنا. طيب إيش رأيك أنه أنت المصاريف اللي أنت جالس تحطها في المحل حقك أنا أحطها؟ أيوة. تسويق في كل مكان، أظهر مرحبا مرحبا يلا تخفيض، وأقدر أنا أنتشر أكثر منك.
أنت لا تنسى أنه أنا أصلا سحابي، بالإضافة أني محل فيزيكال في الأرض، أنا أوريدي سحابي، فكل الأشياء أنت
لا أنت ما أنت لا لا أحمد أنت ما أنت سحابي، أنت بتبيع عن طريق تطبيق. سحابي معناته ما عندي محل تجاري واقعي حقيقي، عندي مطبخ فقط أو فرن مثلا أو شيء.
صح، بس أنا ممكن أستفيد من الميزتين الاثنين، يعني أنا موجود وبخدم زبون الشارع وبخدم برضو التطبيقات السحابية زي ما أنت تفضلت.
طيب
فعندي الأوبشن كتير، أنا ما حجم نفسي بزبون واحد أو شريحة معينة اللي تستخدم التطبيقات، أنا برضو أبغى زبون الشارع.
يعني أي بزنس في العالم لما تيجي تطالع وتقول لي 70% دخلي بيجي من كده، أنا حقفل الثلاثين وروح للسبعين في المية. بس عموما معك حق، هي مدرستين فكر حبيت بس أناقشها عشان المستمع يقرر هو بنفسه. طيب سؤالي اللي بعد كده، أنا أتكلم دوبني عن التسويق، حصرف الفلوس اللي أنت صرفتها في محلك أونلاين اللي تسويق، يعني هل لك تواجد أونلاين ولا مو مهم في ظل أنك مع فرانشايز؟ يؤسفني أني أقول لك، خليني السؤال ترى ملغم، ها يؤسفني أقول لك إنه صاحب الامتياز حقك ما له أي أثر أونلاين، وأتمنى يكون بيسمعني، أتمنى.
تفضل. تمام، إحنا وصلنا للنقطة دي، ولكن مش نرجع مشكلة العقد وإيش الأشياء اللي المفروض تكون أنت منتبه فيها في العقد، إنه هم يلزموني بالتسويق يكون عندهم، يعني هم مسؤولين عن التسويق، وإن هم ما بيقوموا بدورهم. أنا رجعت تاني تكلمت معهم إنه يا جماعة إحنا ممكن نعمل خطة تسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحسن من الموجود أو أفضل من الموجود، بما إنكم أنتم ما عندكم إبداع في الموضوع، يا ريت نستعين في أحد من برا وإحنا نشوف إيش ممكن نعمل عشان نعمل تسويق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هي مطروحة للدراسة الآن.
طب يعني معلش،
هي في غلطة موجودة.
معلش أحمد، يعني بس إحنا في عام 22، يعني الناس بتعلن لها 17 سنين الآن أونلاين وما هو شيء جديد. كيف امتياز تجاري ما عنده خطة تسويقية أونلاين أو أوفلاين حتى؟ وخلينا بس خلينا نتكلم أونلاين، إنه الزمن كل الناس بتتعلن أونلاين، مشاهير مدري إيش الآخر، كيف ما في؟
شوف انت لا تنسى انك جاي برضو، احنا تكلمنا عن الفرنشايز المحلي، فكره غير الفرنشايز العالمي، انسان متواجد في السوق من 50 سنة، طريقة تفكيره ممكن مو كل الشركات الكبيرة واكبت التطور اللي حصل في مواقع التواصل وطرق التسويق المختلفة، مو كلها عرفت تواكبها، وما كان عندنا الكادر اللي يعني يعمل ابديتنج دائما للأشياء ويعمل كده تحسينات في التسويق عموما. فاحنا وقعنا في المطب ده انه لسه ما احنا بالمستوى المطلوب، المستوى المطلوب اللي المفروض يكون.
اوكي، يعني هذه من النقاط اللي المفروض اي انسان بيشتري فرانشايز يسال عنها. انا بالنسبه لي كمسوق، انا هوايه التسويق، اول حاجه حسال انتوا ايش حتقدموا لي دعم تسويقي، فين موجودين؟ يعني انا يمكن لو جيت بدي افكر اشتري فرانشايز محلي او اللي يكون، حطالع واشوف ايش هم جالسين يعملوا اونلاين. هل بيعملوا دعايه واعلان زي مثلا حجم مثلا على سبيل المثال هانجر ستيشن في كل مكان، ولا 10% منهم، ولا الى اخره، ولا شيء؟ فهذه نقطه كانت يعني بس في نفسي كنت لازم اقولها احمد، معليش اعذرني يعني.
لا عادي، بس بضيف لك حاجه.
تفضل.
ممكن اقول اسامي براندات عادي
يعني إذا ما نضرها أوكي، بس أيوة.
الفكرة إنهم في براندات عندنا مشهورة جدا، ما عندهم أي، مو ما عندهم برامج تسويقية، ما عندهم دعاية مرئية كده في مواقع التواصل، لأنهم هم أوريدي براند بيبيع. وعلى فكرة أنا في فترة من فترات وقفت عملية التسويق دي لأنه أنا قدرة الإنتاجية أقل، يعني أنا يدوب أكفي السوق اللي عندي لما التطبيقات والزبون هذا، فأنا أبغى أعمل أبجريت أو شيء لعملي أنا والستاف اللي عندي وأكبره، على أساس لما أعمل حملة تسويقية أكون قدها، أكون أقدر أغطي وأكون جاهز. فهي الفكرة أنه أنا الآن مأخر عملية التسويق دي. ليش؟ لأني أبغى أعمل كادر وأبغى يكون قوي، فالموارد تكون موجودة بطريقة أقوى، التخزين يكون عندي جيد، بعدها أبدأ أعمل عملية تسويق، أكون
ما
جاهزة.
ما تقدر يا أحمد أنت تعمل تسويق، التسويق يجي من الفرانشايزور مش منك. الفرانشايزور لما يعمل التسويق يعمل كل الفروع حقتهم، اللي في المنطقة. صحيح. خاصة إذا في الغربية أنت تسويقك يكون محلي داخلي، يعني أنت تركيزك على زبونك، هذا تسويق إعطاء خصومات، هذا تسويق تفكر في الحي اللي أنت موجود فيه، إنما أنت ما تفكر تسوي دعاية أونلاين. ما عفوا أنا ما أقصد أنت اللي تعمل، أنا أقصد هو اللي يعمل الأونر حق البراند. عموما بلاش إن يعني موضوع شائك شوية، وأنا ما أبغى أدخل في تفاصيل إدارة شركتهم، لكن لو حصلت مشكلة بينك وبين صاحب الامتياز أشتكي فين والمين وكيف؟ يعني من خبرتك أنت، هل أشتكي ولا أحلها ودي معاهم؟ إيش رأيك أنت؟
والله شوف هذا الموضوع مرة كبير. أول شيء في عقد وفي لجنة لفض المنازعات التجارية موجودة في وزارة التجارة، ولكن الواحد يحكمها بنفسه، إيش المكاسب اللي ممكن يأخذها الآن، إيش المكاسب اللي يأخذها قدام في لحظة الاختلاف، أكيد في أحد مقصر، إيش الأوفر اللي ممكن أخذه أنا في لما أثبت على الشريك حقي تقصيره، إنه إيش البلنتي اللي ممكن يعطيني هو، وإيش البنفت الزيادة اللي ممكن يعطيني هي. ودائما الحل السلمي هو أسلم وأجمل، وبعدين التجارة زي السياسة يعني فن الممكن، فأنت تحاول تصلح وتحاول تغلب المصلحة أكثر شيء، وبعدين إذا ما عجزت ممكن تروح للوزارات الحكومية وموجودة الحمد لله.
ممتاز، أنا أتفق معك إنه الحل السلمي هو أفضل، لأنه أنت في الأخير شريك هذا، وحيحصل أخطاء منك ومنهم، فبالتالي برافو عليك، عجبتني الإجابة. دور التقنية في عملك، هل في شيء أنضف لك مؤخرا أنت مرة فرحان فيه في عملك من التقنية تنصح الناس فيه؟ تفضل.
أنا فرحان بالبرامج المحاسبية اللي الآن منتشرة ما شاء الله في السوق، اللي انكلودنج الكاشير وأنظمة الرقابة المالية وإدارة المخزون والشهادات الضريبية، كلها بتطلع الآن أوتوميشن من الأجهزة المحاسبية السحابية الموجودة الآن في السوق، فهذا وفر أشياء مرة كثير، تديك أرقام، الأرقام دائما هي اللي بتطلع وراها القرارات، الأرقام هي كل حاجة في البيزنس، فأنت الأرقام لما تكون عندك موجودة يومية وأسبوعية أنت بتساعدك بقرارات كثير، إيش الأشياء اللي ممكن أجيبها، إيش الأشياء اللي ممكن أوقفها، إيش الأيام اللي تكون عندي شغل عالي، تعطيك أرقام تحليل إحصائي لكل حاجة، للبيع، للشراء، للعداد، للعمليات الشرائية، للعمليات. فهذه البرامج أنا مرة سعيد فيها، وعلى فكرة وفرت موظفين، ممكن 2 موظفين يقوموا بالأشياء دي، جست إنه الكاشير بيعمل عملية بيع، هو كده كأنه عمل دور المحاسب، لأنه الفاتورة بتخش وبتتدقق وبنحسب النت بروفيت ونحسب المبلغ الإجمالي ونحسب الضريبة، فهي بتعطيك حاجة يعني حاجة روعة صراحة، وتقنية جميلة جدا مع أنها غالية شوي.
ممتاز، يعني استثمار رائع بالنسبة للعائد حقه. طيب هذا حناخذ اليوم، أنا فكيت مساحة عشان أخذ بعض الأسئلة. في هذا السؤال من الدكتور رندل رواس، ليش هذا المجال بالذات، وهل كنت تفكر فيه من قبل؟ هذا السؤال.
أيوة، لا والله ما كنت أفكر فيه، لكن لما انطرح الاسم أنا كنت زبون للمحل ده، وأنا كنت أحبه، كنت أتردد عليه أسبوعيا يعني في الويك إند وكذا، ف زادني فرحة وزادني شغف يعني، بس مو أكثر، لكن ما في خطة أني أروح معه. كنت أنا رايح للتجارة، بس إيش المجال صراحة ما كنت واثق أني أعرف.
تمام، هذا السؤال من الدكتور رندل. في عندي سؤال من الدكتور ماهر المطرفي، يقول لك لو عاد الزمن هل راح تكون نفس الاختيارات لك؟
أيوة، نسبة كبيرة هتكون نفس الاختيارات. أنا سعيد حتى بالأشياء اللي أنا يعني ما توفقت فيها وما كانت على قد توقعاتي، أنا سعيد فيها وفخور فيها جدا، بعد ما يعني الحمد لله نبدأ نقول بديت أنجح وبديت يعني أخذ وضعي، أنا أكون ممتن لكل الأشياء اللي في حياتي مرت وما بعيدها تاني، أنا راضي فيها زي ما هي الحمد لله.
ممتاز، مع أنه أنا أتوقع أنه كان يقصد المشروع نفسه، هل يعني حتختار نفس المشروع؟
طبعا لأني بكل بساطة كنت محتاج نجاح واحد، أنا كنت أدور على النجاح الواحد، يعني في ظل كل الخسائر والمشاريع اللي أنا ما قدرت أنجح فيها كنت منتظر نجاح واحد انطلاقة، يعني كنت منصة انطلاق للأشياء الثانية، والحمد لله الحمد لله.
الله يوفقك. طيب تحية خاصة للدكتور رندل والدكتور ماهر. طيب متى الواحد يفكر يفتح فرع ثاني؟
فكرة الفروع الثانية دائما ترى التجارب اللي فيها كانت يعني صعبة وما هي ناجحة، لأنه فكرة أنك تحمل فرع مسؤولية فرع ثاني هذه بتطيح الاثنين. فأنا بفكر أفتح فرع ثاني، لكن بميزانية منفصلة تماما عن المشروع الفرع الأول، بحيث إذا لا قدر الله ما نجح أو شيء هو يكون الخسارة محددة في الفرع ده. ما حاول أدخل أمور مالية الفرع الثاني فيه، وهذا اللي ثبت الربكة يعني دائما عند اللي فتح فروع كثيرة، تلاقي الفرع الأول ناجح، الفرع الثاني والثالث خسروا وقفل الفروع كلها.
فأنت تحس يعني تعاملك مع الفرع الجديد كأنه مشروع جديد.
بالضبط.
مع أنه المدرسة الفكرية حقة الفروع أو الانتشار أتوقع أنه كلامك سليم 100%، لأنه غالبا اللي بيتوسعوا بيكون عندهم سيولة ضخمة، وشافوا اختبروا الفكرة حقتهم الأولى ولقوا أنه المشروع ده ناجح، خلونا نفتح في مناطق ثانية. برافو عليك، هذه فكرة رائعة ما كنت أفكر فيها أبدا أنا، بس طبعا لما تجي من واحد في السوق ف أضرب لك تحية. طيب كلمني عن أصدقائك قبل القرار اللي اتخذته، لأنه أنا أسمع قاعد من أول تقول لي أنا ما أحب أسمع قبل أسمع بعد، ممكن بعد ما اتخذ القرار. فأصحابك قبل القرار إيش كانوا بيقولوا، وأثناء القرار والآن؟
أنا ما هكلمك عن أصحابي، أصحابي دائما داعمين لي الحمد لله، لكن في ناس كانوا يعني دائما يخوفوني، يحطوا التخويف، الهواجس، انت سبت الوظيفه، انت راتبك قل، انت عليك ديون، عليك يعني لا تغامر، لا ما هي كويسه. نفسهم الان اللي بيباركوني بيجوا يحيوني ويرسلوا لي تهنئات، وانه انت اوكي والحمد لله، احنا كنا فخورين فيك وكنا متاكدين انك هتنجح. فالفكره انه انت لازم تكون انت قابض على امورك، وتكون انت متوكل على الله سبحانه وتعالى، ولازم تجرب بنفسك، ولازم تخوض وما تترك كلام يعني اغلب كلام الناس تحطه جنبك، وربنا الموفق في الاول والاخير.
فانا بالنسبه لي احمد مره شكرا، طولت معك، سالتك اسئله كثيره وصبرت معايا، واضح جدا انه فعلا هذه الصفه فيك، انك صبور وتستحمل الاسئله الغلسه والحلوه وكلها. فبعطيك انا دقيقه المايك تقول اللي تبغى تقوله، الميكروفون معك، تفضل.
والله انا اول شيء يعني أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكرك على الظروف اللي جمعتني فيك في شخصك الكريم، وأشكرك هذا نوع من أنواع الدعم اللي أنا فخور فيه وهيكون إرث لي ولأولادي، وأشكر كل أصحابي طبعا، وطبعا الوالدة أشكرها جدا على وقوفها، ودائما كانت تحفزني في أصعب اللحظات، كانت معايا ودعماني ومؤمنة فيها. كثير من الناس اللي كانوا حواليا اللي كانوا دائما يعزروني بالكلمة وبالعمل، أنا أشكرهم كلهم، وأفتح يدي لأي أحد يتعاون ومعلومة، وأنا كمان برضو أنا باحث عن معلومة في كل الوقت، وأشكركم جميعا وأشكرك أستاذ ممدوع، شكرا على اللقاء الجميل.
والله أحرجتني يا أخي، أنا اللي استفدت منك، ومتأكد إن شاء الله أنه المستمعين انبسطوا من اللقاء هذا وأخذوا المعلومة من شخص، يعني أنا بس أرجع وأقول لكم هذا الشخص كان موظف ترك الوظيفة وبدأ مشاريع وشق طريقه، والآن هو صاحب فرانشايز، والله يوفقه في مشاريعه القادمة. شكرا لك أخ أحمد، ونشوفكم في لقاءات كثير إن شاء الله. شكرا أحمد حبيبي،
شكرا لك،
مع السلامة. مع السلامة. إذا عجبكم الموضوع والمقابلة حقت اليوم، إن شاء الله الأستاذ أحمد راح يكون ضيف معايا في مساحات تويتر يوم 30/10، 30 الشهر هذا أكتوبر، الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء، لا يفوتكم. لو عندكم أسئلة أعتقد إنها فرصة رائعة نتقابل ونتحاور مع بعض. شكرا لكم.